رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا مثلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة، خلافة كخلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ونور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وغيرهم من أبطال الأمة الإسلامية ورجال الدولة وقادتها السياسيين. وبعد، أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في سلسلة رؤية سياسية في أشراط الساعة. وصلنا عند حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، فقالوا له إن دونك ودونها بابا يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. تكلمنا أن الباب والسد المنيع كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بكسره بدأت الفتن تدخل في الأمة قليلا قليلا قليلا، واستمر هذا الدخول على مدى 1000 عام حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. قد يقول البعض، ليش يا أخي وقفت عند هالحديث هذا بالذات من أشراط الساعة الفتن ومقتل عمر بن الخطاب الله يرضى عنه؟ قلنا لكم يا أخي من قبل أنه بسبب سياسة عمر الله يرضى عنه، السياسة الرائعة التي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام وعاش مع الصحابة الله يرضى عنهم، ألا وهي الحفاظ على نقاء الوسط السياسي. فكما تعلمون أيها الإخوة أن السياسة هي خبز الشعوب. شو يعني خبز الشعوب؟ يعني ما تقدر تستغني عنها. أنت تقدر تأكل بدون خبز، يجوز وجبة من دون خبز، وجبتين من دون خبز، بس بدك تأكل كل يوم خبز. فالسياسة مثل الخبز، هذا ما تحسن تستغني عنه. هي خبز الشعوب الذي تقوم بالحضارات وتستمر الأنظمة وتسير الدول. سؤال أبو جعفر المنصور، بما ذهب بنو أمية؟ يعني بنو أمية ليش راحوا؟ قال بتركهم الأخبار، ما يدققوا ولا الأخبار ولا يتابعوا الأمور السياسية المتابعة الصحيحة. طبعا هذا الكلام من قبل أبو جعفر المنصور رحمه الله هو كلام سياسي من قائد سياسي. ليش؟ لأنه الأخبار هي أهم أركان العمل السياسي، بغض النظر عن شو كانت هذه الأخبار، أخبار محلية ولا خارجية ولا إقليمية ولا دولية، شعبية ولا عالمية، اقتصادية ولا فكرية، شو من كانت هذه الأخبار لابد من متابعتها من قبل رجال الحكم ورجال السياسة. يعني يقال أن أبو جعفر المنصور كان عنده بريد يأتيه يوميا من كافة أخبار العالم الإسلامي ينقل له حتى سعر الخبز وحتى سعر البندورة، طبعا ما كان في بندورة، حتى سعر إيش الباذنجان، سعر كل شغلة. فتتبع الأخبار هو المادة السياسية للسياسي، والسياسة هي خبز الشعوب. والأمة الإسلامية يا أخوة مثل ما تعرفوا هي أمة فكر وأمة حضارة إسلامية وأمة السياسة، وأمة أنجبت عبر تاريخها الطويل آلاف السياسيين. واحد يقول طيب مو سياسة فن الكذب، يعني احنا أنتجنا آلاف الكذابين؟ لا، آلاف السياسيين على منهاج النبوة، آلاف السياسيين وآلاف رجال الدولة اللي تربوا على منهج الشريعة الإسلامية، مو على العقيدة الرأسمالية ولا الشيوعية ولا الكفر ولا غيره. وكان لوسطها السياسي تأثير واضح في خط سيرها، بل إنه الوسط السياسي وجوده وعدمه هو الذي رسم سياسة الدولة، ولكنها من سقوط الخلافة الإسلامية أيها الإخوة اضمحل هذا الوسط. بل أكثر من ذلك، صار في بداخل الأمة الإسلامية وسط سياسي مخالف لفكرتها قائم على أساس غير أساس العقيدة الإسلامية. والدليل هذه الفتاوى اللي تشوفها كل يوم من أجل اللي يحلل الخمر من أجل إرضاء حكام الغرب. يعني تونس، تونس والله شيء ضحك يا أخي، شر البلية ما يضحكوا. هذا جماعة حزب النهضة الغنوشي وغيره بالبرلمان 90% صوتوا على جواز التشريع لإباحة الخمر، وأثناء الجلسة بعد التصويت شو هاي الناطقة الرسمية باسم مجلس الشعب شو تقول؟ نتوقف قليلا جلسة استراحة لمدة ربع ساعة لأجل صلاة المغرب. لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، تحللون الحرام ثم تقومون تصلون لله عز وجل. هذا هو الوسط السياسي البشع الذي دخل الأمة الإسلامية. هذه الأحزاب العلمانية الملتحية، الأحزاب وسط سياسي قذر دخل في الأمة الإسلامية. فيا أيها الإخوة، الوسط السياسي شو هو؟ الوسط السياسي هو وسط الرجال الذين يتتبعون الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية ليعطوا رأيهم فيها ويرعوا شؤون الناس حسب هذا الآراء. وأما رجل الدولة، طبعا بغض النظر أنه السياسي يعني الوسط السياسي بغض النظر أنه يكون في الحكم ولا ما هو بالحكم، وكذلك رجل الدولة ما شرط يكون بالحكم، إنما هو القائد السياسي المبدع. يعني أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا العز بن عبد السلام ما كانوا بالحكم. فالدولة الإسلامية أيها الأخوة منذ قيامها في السنة الأولى للهجرة كانت عامرة ملأة بحشد من الرجال الذين يحملون مواصفات الدولة الإسلامية في عقلياتهم ونفسياتهم وسلوكهم. هذا الحال استمر أكثر من 6 قرون إلى أواخر الدولة العباسية. بعد ذلك قل إنتاجها من رجال الدولة، لكن يعني ها يطلع له 1، 2، 3، لكن مو مثل الأول جيل كامل من رجال الدولة. حتى إذا جاء القرن 18 الميلادي، يعني القرن 18، القحط صار في قحط وجفاف وجذب في إنبات عقلية الحكم، فقل حقيقة عدد الرجال الذين يمكن أن يسموا بحق باسم رجل الدولة. ومن انهدمة الدولة ما عاد في وسط سياسي، بل أصبح وسطا سياسيا عميلا. ومثل ما قلنا يا أخي، تأمل الحركات الإسلامية العاملة على شو اسمه على الساحة، 1 من 2 غالبيتها بكل أسف يا حركة إسلامية وأفكار إسلامية وفقد العقيدة الإسلامية، بس ما تفقه شيء بالسياسة، شيء للسيف وطيح شبه المسلمين قتل وذبح. يا أنه إيش حركة إسلامية المظهر بس علمانية المضمون، هدفها الوصول للحكم فقط، فهي أصلا قائمة على غير أساس الإسلام وإن زعمت زورا وبهتانا أنها إسلامية. ولو رجعنا أيها الإخوة للتاريخ الإسلامي، إحنا مو قلنا حديث عمر يكسر، تعال نرجع للتاريخ الإسلامي بعد ما اختل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب شو قلنا؟ كان مانع الصحابة يسكنوا برا المدينة، ومانع حدا من سكان البلدان المفتوحة يسكنوا داخل المدينة المنورة. لما أجى عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى أنه هالناس اللي برا المدينة بده حدا يعلمهم، بده ناس ثقال يعلموهم، فسمح للصحابة أنه إيش يطلعوا يسكنوا في مصر وفي العراق وفي الشام، وسمح أيضا لبعض الناس أنهم يدخلوا في المدينة المنورة ويسكنوا ممن أسلم حديثا. يعني بمعنى آخر، عثمان رضي الله عنه كان له وجهة نظر سياسية أنه إيش أنه أخي خلينا نثقف الناس بالثقافة الإسلامية، لكن بالمقابل تفتت الصحابة وتشرذمهم بالعفن وابتعادهم في البلاد أفقد عثمان رضي الله عنه الوسط السياسي الذي هو ركيزة الخليفة والضمان الطبيعي لاستمرار الحكم، ودخل بالمقابل إلى المدينة المنورة، دخل من يشوش على من تبقى من الوسط السياسي ويحدث فيها الاضطراب والبلبلة، حتى حدثت الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان ذو النورين نشهد بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. فالصحابة رضوان الله عليهم أدركوا هالنقطة هذه، حتى أنه واحد منهم شو قال لما شاف الصحابة تفرقوا في البلاد وتركوا المدينة المنورة، شو قال؟ قال: فكان هذا أول نقص دخل في الإسلام. ليش؟ لأن العاصمة فقدت الوسط السياسي تبعها. لما أجى علي بن أبي طالب الله يرضى عنه شو عمل بالعاصمة؟ طلع أن الوسط السياسي أنا بالمدينة يعني مثل ما يقول ما يلتف حولي بقوة، مو متفرقين الصحابة، أكثر شيء وين الوسط السياسي تبعي؟ هيك طلع علي بن أبي طالب بالكوفة، راح لهنيك خذلوا بكل أسف يعني. وتعرفوا بعدين صار شو صار مع علي بن أبي طالب الله يرضى عنه. فعلي بن أبي طالب الله يرضى عنه كان يدرك أهمية وجود الوسط السياسي بشكل عام وبشكل خاص له. يعني لما أجا واحد قال له: يا علي، يعني ليش أبو بكر وعمر يعني مثل ما يقول، خلينا نقول بالتعامير العربية، نجح ونجاح منقطع النظير، وانت يعني صحيح نجحت بس مو مثلهم، شو السبب؟ يعني صحيح انت زلمة ناجح وانت من الخلفاء الراشدين وإلى آخر، بس ما وصلت لمستوى أبو بكر وعمر. شو قال له علي الله يرضى عنه؟ قال: أصحاب أبو بكر وعمر أمثالي، وأما أنا أصحابي فأنتم. يعني الوسط السياسي حول عمر وحول أبو بكر الصديق مثل علي بن أبي طالب وعثمان وعبد الرحمن بعوف وهل اتقال، أما الوسط السياسي اللي حولي يعني اللي حول علي بن أبي طالب الله يرضى عنه ما هو هالشديدك، ما هم هالخرج، هم عبارة عن أناس أسلموا حديثا وتعلقوا بعلي تعلق شخصي، وبكل أسف خذلوه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما أجبن أمية صار في تغيير حقيقة بالوسط السياسي، تغيير واضح. شو هذا التغيير اللي صار واضح يا إخوة بالوسط السياسي؟ أول شغلة، الشغلة الأولى أنه أصبح في وسط سياسي جديد ما هو ممثل عن الأمة بمجموعة، إنما ممثل عن العرب فقط. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هذا الوسط السياسي صار يلتف حول شخص الحاكم وليس حول فكرته، شو من عمل الحاكم يمشي وراه وليس ملتفا حول الحاكم وحول الخليفة بوصفه نائبا عن الأمة في الحكم بما أنزل الله. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، أي أن الناس التفوا بالدرجة الأولى حول شخص الحاكم بالذات كما يلتف أتباع الملوك حول شخص الملك، ولم يلتف الناس حول بني أمية بالدرجة الأولى بوصفهم حكاما أو بوصفهم خلفاء يحكمون بما أنزل الله، وإنما بوصفهم بنو أمية. شتان ما بين الاثنين، فرق ان انت تتبع انسان لانه كويس وبين انك تتبعه لانه يطبق شرع الله ولانه كويس. انتبهت شلون؟ فهذه القيادة الشخصية مشكلة. فلذلك لما اجبن العباس شو اسمه ظلت هذه الفكرة موجودة، انه ايش الالتفاف حول شخص الحاكم. لما اجبنا العباس صار في عندهم ما يسمى بفتنة البرامكة. شو هدول البرامكة؟ هدول البرامكة طلعوا انه احنا شو نعمل، تعالوا نعمل وسط سياسي. عمر بن الخطاب الله يرضى عنه سابقا منع الفرس من الدخول الى المدينة المنورة، والبرامكة هم من الفرس، فطلعوا انه طيب تعالوا نعمل ندخل بوسط سياسي جديد، نعمل انقلاب ودولة ضمن الدولة، وننقلب على الحكم ونقصد خليفة ونصير احنا الحكام. ما بقى لا هارون الرشيد يحكم ولا بقى الخليفة يحكم، مين يصير يحكم؟ البرامكة. فهي محاولة انقلابية خفية، يعني البرامكة أيام العباسيين حاولوا إيجاد وسط سياسي في بغداد، لكن هذا الوسط ليس معبر عن الأمة كنقطة أولى. والنقطة الثانية، أرادوا قلب نظام الحكم وإقصاء الخليفة، أو أنه جعلوه لا، أو يريدوا كان بدهم لا يحل ولا يربط. هارون الرشيد الله يرضى عنه لما شاف هيك شو انتبه؟ انتبه وذكي وسياسي أيضا هارون الرشيد، ما هو لعبة يعني. فشو عمل؟ قام سجنهم ونكل فيهم وزيتهم بالسجون، واللي قتلوا قتلوا وإلى آخره. لما صارت فتنة الأمين والمأمون، حقيقة ما هو اقتتال بين شخصين، الأمين والمأمون أبناء الرشيد. البعض يظن أنه اقتتال ما بين الأمين وما بين المأمون، حقيقة لا، هو صراع بين وسطين، وسط سياسي عامة العرب حول الأمين، ووسط سياسي آخر عامة العجم حول المأمون. فهو صراع وسطين سياسيين انتهى بانتصار المأمون. صحيح أن المأمون صار هو اللي صار وسط، السياسي هو المتحكم وهو الموجود، لكن قوة خلفاء بني أموية منعت هؤلاء الوسط السياسي الجديد، عفوا قوة خلفاء بني العباس منعت هذا الوسط السياسي الجديد أنه يعمل بلبلة، يعني أو أنه مثل ما يقولوا بالعامية يلعب بديله. لما أجا المعتصم الله يرحمه صاحب عمورية، وإن شاء الله راح نقف عندها مستقبلا، طلع في صراع، صراع خفي بين وسطين سياسيين. شو عمل؟ جاب وسط سياسي آخر اللي هم الأكراد والأتراك أخواله، وجعلهم قادة جيوش، وجعلهم الوسط السياسي الجديد له. هذا انقلاب خطير في الوسط السياسي سنقف عنده لاحقا، خطر وجود العسكر في الوسط السياسي، وخطر أن يكون القائد العسكري هو صاحب القرار وليس القائد السياسي. الأصل أن يكون العسكري تبع للسياسي وليس العكس. أيام المعتصم حدث انقلاب خطير، فأصبح العسكر هم المتحكمون في السياسة، وسوف نقف عنده لاحقا. طبعا أيام المعتصم ما ظهر أثره لأن قوة شخصية المعتصم، بعد ما مات المعتصم أصبح العسكر هم المتحكمون في الوسط السياسي، حتى ضعف مركز الخلافة ومركز الخليفة. فلما أجاء العثمانيون اضمحل الوسط السياسي، وأصبح إيش؟ فقط شيخ الإسلام هو الوسط السياسي. لو أنه دولة العثمانية أولت الحياة الفكرية والحياة السياسية اهتمامها بشكل أفضل، ما كان حدث هذه المشكلة. يعني خلاصة القول أيها الإخوة، أن على الدولة الإسلامية القادمة، قلنا هذا الكلام ونعيد للفائدة، تستفيد من درس عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، وتستفيد من درس عثمان الله يرضى عنه، ومن درس علي، ومن درس أبو بكر، ومن ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ومن التاريخ الإسلامي تستفيد من هذه الدروس والعبر. فتقوم الدولة الإسلامية القادمة ودولة الخلافة الإسلامية القادمة بإذنه تعالى، يجب أن تقوم بإيجاد وسط سياسي يحمل فكرتها ويلتزم طريقتها في الحياة، ويجب أن يكون هذا الوسط السياسي ليس ملتفا حول الشخص الحاكم، بل حول الفكرة التي يحملها هذا الحاكم، وتعمل على تركيز وجود هذا الوسط في العاصمة مع عدم إهمال وجودهم في الأمة، وأن تحافظ على هذا الوسط من التشويش والبلبلة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر مثل ما مر معنا. وإذا صار وسط سياسي جديد لا يحمل فكرة الإسلام، وجب إقصاؤه وإزالته ولو بالقوة، من شان ما تتكرر معانا مأساة سقوط الخلافة من جديد، لأنه كان في وسط سياسي هو الذي أسقطها، نعوذ بالله من حال أهل النار. ونسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.